مرة في جمهور قطر جدة بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرك مطار جدة، بسؤال حول عملي في قطاع جمرك جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة عدة أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوس؟ ما العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم تقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير بمنع الأشياء الممنوعة فرعا، كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك ولغيرك.
السؤال الثاني، أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمتفجرات والمسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوس في دون هذا الله؟
ليس هذا مما يكون فيه إعانة على المكوس، ولكنه فيه منع للشر الذي قد يكون مخبئا في أنفاس هؤلاء القادمين، وكذلك منع للشر الذي يتضح أنه ما يشر كالمخدرات وغيرها. نعم.
السؤال الثالث، ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك مع العلم أنه يمكن توجيهه بقرار إداري لمصلحة الجمارك إلى أي قسم من الأقسام الأخرى؟
هذا يرجع إلى ما تراه عنه وتستشير فيه إخوانك الذين تثقوا به.
يعني كل واحد فيها
يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول
رحمه الله. الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنهى الله سبحانه وتعالى أن يشرك الإنسان مع الله أحدا، ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى لما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بالمؤمن أن يرضى بهما. نعم.
والثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الثالثة أن من أطاع الله ورسوله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك السلام عليكم لأن موالاة من حاد الله ورسوله وموادته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجد وادهم أن يطلبوا ودهم بأي وسيلة كانت، وهذا لا شك منافٍ إما للإيمان كله وإما لكماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمعنى واعبدوني وحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم أي طريقه الديني الذي يتوب عليه عليه الصلاة والسلام هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه مثل الصلاة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد لله عز وجل وذلك فعل العابد، وهو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والثاني المتعبد له، وفي وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ العبادة.
ولذلك أمر الله جميع الناس خلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
وبذلك يعني بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم أرسل الله الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني، وأما السجود الشرعي فقال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم.
قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عن الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم. يقول رحمه الله: إن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، تفرده وحده عز وجل بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق عليك هو حق الله عز وجل، فإذا فرطت فيه فقد فرطت في أمر هو أعظم الأمور، وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن كرت لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف لأمر الله تعالى بالعبادة ونهي عن الشرك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إخلاص العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص.
قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، أورد هذه المسألة بصورة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال: إذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن نسأل معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها مرء في قبره إذا دفن تتولى عنه أصحابه: أتاه ملكان فأقعداه فسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومنها، أي من أسباب معرفة الله، النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي التي جاء فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يقل الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه، حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا: السلام الله يفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه، فأن يعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودائر المفاسد عنه، ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة سلام عليكم عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى فأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي وأما معرفة الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته صلى الله عليه وسلم ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: فإذا قيل لك بما عرفت وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وإذا قيل لك
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله: إذا قيل لك من ربك يعني من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك من هو الله من هو ربك فقل ربي الله وحده لا شريك له الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقوم المربى. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. وقال المؤلف رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه. ليس لي معبود سواه أي ليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ثم استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مرب لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق، استدل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين، أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
يقول المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء عليه السلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعان، كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فأكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قوله مخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل، فالله سبحانه وتعالى يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاستمرار على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته. ومن آياته أو من آياته الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات سبع والأرضون سبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة
على خلقه. إلا هذه السورة لكفتهم إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى يوم أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى
عندكم شيء ما أنت يا عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله يعلم أنه يجب عليه تعلم أربع مسائل، وهذه المسائل التي قال إنها أنه يجب على الإنسان أن يتعلمها هي في الحقيقة تشمل الدين كله، وهي معرفة الله عز وجل في القلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني هل العمل به؟ العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الثالث الدعوة إليه. الدعوة إليه أي إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا بد لهذه الدعوة من علم، من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيرة ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومجالات الدعوة إليه كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات التي تنشر في الصحف السائرة، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر تعليم خواص الطلبة، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف، ومنها الدعوة إلى الله تعالى في مجالس خاصة إذا جلس إنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها. ففي هذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال. ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة، ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتقييمه، قد يكون أكثر فعالية من إلقاء الخطبة أو المحاضرة إلقاء مرسلا كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، صبر يعني حبس النفس عن التسخط والضجر والملل، بل يكون نشيطا دائما في ذلك. وإن أودي لأن الأذية أعني أذية الداعين إلى الحيض من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذب رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكلما زادت الأذية قرب النصر. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. قصد المؤلف رحمه الله بهذه الصورة، بهذه الصورة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من خير وشر. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على أن الإنسان، كل الإنسان في خسر، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني جمعوا هذه الصفات الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عبده على عباده حجة إلا هذه السورة لفقدتم. وذلك لأن العاقل البصير إذا سمعها فلا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. والشافعي رحمه الله لا يرجي بذلك أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. هذا مراده رحمه الله.
الشيخ في سؤال، ما أدري سمعنا الشيخ أنه في ما تفرق التعريف بين الوجوب من الإيجاب، ما أدري يا شيخ.
نعم، الإيجاب وصف للموجب، والوجوب وصف للحكم، فيقال هذا الحكم وصف الوجوب لا الاستحباب، ويقال هذا الله تعالى أوجب على عباده كذا وكذا. فالإجاب وصف للمشرع، والوجوب وصف للحكم المشرع.
شيخ طيب، الشيخ ذكر هنا عبارة الإمام الشافعي، إذا قرأنا في كتاب مناقب الشافعي تحقيق الشيخ ملا حاضر رحمه الله، يقول يا شيخ، ذكر العبارة هذه نفسها: لو ما أنزل، لو تدبر الناس ما في هذه السورة لك فسها. هذه عبارة الإمام الشافعي ذكرها من الأخير في مناقب الشافعي. والشيخ نود تعريف.
أقول لا فرق بين العبارتين، لأن لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، هي معنى قول لو ما أنزل الله على عبادي حجة إلا هذه السورة لكفتهم.
الشيخ، ما هو تعريف الأصل؟ هو قال الأصول الثلاثة، ما هو تعريف الأصل؟
الأصول الثلاثة، الأصول جمع أصل، والأصل يطلق عدة إطلاقات، منها ما يبنى عليه غيره. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي في السلام، إلى الأصول التي الإنسان فيها عنها في قدره: من ربك وما دينك ومن نبيك.
طيب، إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة أعرفها لنا
كيف
أعرفها؟ أعرفها من إعراب،
ما فيها إعراب إلا إذا كانت مركبة، فإذا كانت ترجمة مثلا جاز فيها الرفع على أنها خبر منزل النحو، هذه هي الأصول الثلاثة، وجدها فيها النص على أنها لفعل محلول لفعل محلول تقليل عن سنة على جميع التقليل. تقرأ هذه الأصول الثلاثة.
ما تعرف العلم؟
العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا، وقيل إن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بذلك عدم الإدراك وهو الجهل البصير، وخرج أيضا إدراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب.
شوف، بالنسبة للبسملة، نفضت اسم مستقل من أي الراجح اشتقاقهم
الراجح أنها مشتقة من المعنيين من السمو ومن السمع.
كيف التمييز؟
نعم يعني وقت ثاني ما في معنى لكن يكون دخل هذه نعم الشريط وصل منها الآن من صلاح النور التوفيق
بارك الله فيك
قل الذي تستن على خف قبل الحدث الحكم الفوقاني سورة
سورة هل أني لبس جورب
أني تربط في الحدث
خلت معه خلت معه لبس جوربا لصلاة الصبح وفي أثناء النهار قبل أن أحدث لبس عليه جوربا آخر فالحكم الفوقاني يعني نستمسح الأعلى قبل الحدث قريب يعني قبل أن يبول أو يتغوّر
طيب وإذا كان بعد الحدث كيف؟
بعد الحدث الحكم الأول
ولو كان لبست عليه الفوقاني
ولو لبست الفوقاني إلا أنك إذا لبسته على طهارة فهي خلاص والصحيح أنه الحكم الفوقاني
يعني طيب يشوف وإذا أردت أن الحل الأول يعني مثلا
لا بأس
وكذلك الكنادر
والكنادر مثل الخطالة
مثلا نسحت على الكنادر ثم بعدين فتحتها عند النوم مثلا
ما تمسح على الجورة
إذا قمت ما تمسح على الجورة
ما تمسح على
الجورة بالنسبة لشكل المسلم إذا أراد السفر كم نصح مسافر كيف؟ ما لم تنتهي المدة
إذا سافر نحسه الصحيح من سنة المسافر ما لم تنتهي
المدة طيب شوف وإذا انتهت المدة يقول قبل السفر يخلع ثم يجد تبتدي المدة حق السفر
نعم
تبتدي المدة من سنة
نعم
خلص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أو مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الثاني من الدروس للأصول الثلاثة يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل العمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا وهناك دليل نظري عقلي يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه على وفق الشريعة إلا بالعلم ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل لكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته وهو العلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم أما المسائل الجزئية المنتشرة في الفقه فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة قدرها بالأمر بالعلم، فقال: وأعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما كونه خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجب، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده. وأما كونه رزقنا فأدلته أيضا كثيرة من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا. قال الله تعالى: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الجنين يبعث إليه ملك فيمر بأربع كلمات بفتح رزقه وأجله وعمله: أشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على أن الله هو الذي رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب هو أنشأه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: ولم يتركنا حملا، فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية منه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. ولا يمكن أي يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا اجتماع المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تكون النتيجة لا شيء، فهذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا، فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإني أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، حق مستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى: فمن عصاه وعصى رسوله فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ابدا. والايات في هذا المعنى كثيره.
السلام عليكم. سؤالي هو بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الانسان للدعوه الى الله عز وجل؟
ليس له حد محدود، لان الانسان يدعو الى الله بما علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه. فالدعوه اما يكون الانسان متاهلا لها تاهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، او تاهلا مقيدا بمسائل معينه، وفي كلتا الحالين يدعو الانسان بحسب علمه.
هل في علم موصل؟